القرآن إعجاز بيان، إعجاز بيان وليس إعجاز علمي وليس إعجازا أدبيا. يوجد القرآن إشارات علمية وإشارات أدبية، لكن لم يتحدث الله عز وجل الناس إلا بالإعجاز البياني، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الفحص الطبي قبل الزواج؟
إخواني، كانت الحياة اليسيرة وكان الصدق في العصر الأول الأنور هو الأصل، ولم يكن عندهم كتمان وخفاء العيوب، ولذا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أو لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فقالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني امرأة غيرة وذات عيال وكبيرة سائل، يعني بلغ بي العمر عشرة، فبينت عيوبها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأكبر منك، وأما الغيرة فأدعو الله عز وجل أن يجيبها، وأما العيال فلله ورسوله، فلله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من القصة أن أم سلمة ذكرت عيوبها، وكان العصر آنذاك عصر صدق، ولم يكن الطب قد تطور. أن يتزوج الرجل المرأة لدينها وأن لا يدقق هذه التدقيقات بناء على حسن التوكل وحسن الظن بالله واقتداء واهتداء بما كان عليه الاولون، هذا حسن. لكن لو اراد ان يفعل الفحص ولا سيما عند وجود امارات واشارات وقرائن من امراض وراثيه، فلو فعل ما ارى في هذا حرج، والحرج الذي اراه ان يجعل هذا الفحص لازما كما هو كما قد سن في بعض القوانين، ان يجعل هذا الفحص لازما، هذا اراه حرجا. ومع وجود الحرج فان لو ظهر عين فهذا لا يمنع، لو اراد الرجل ان يتواضع عنه وان يقبل الزوجه هذا لا يمنع الزواج، هذا لا يمنع الزواج لو انه ظهر وعرفه الرجل وتحمله، او عرفته المراه وتحملته. وإن وقع هذا الفحص ينبغي أن يكون في جهة أمينة تحت أسرار الناس ولا تموت بها. ويجوز إن كما قلت إن ظهرت قرائن وأمراض فوجود أمراض في عوائل معينة وراثية تظهر بكثرة، فلو أراد الإنسان الإحصار فلا أرى في هذا حرجا، ولا سيما أن الشرع قد حث على أن يكون الولد قويا سليما معافا صحيحا. وكما قلنا الولد من مقاصد الزواج كما تقول ثلاثة فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. هل قيل في هذا الشرف قدر الله؟ قلنا لا، هذا كما قال عمر: أسر من قدر الله إلا قدر الله، وليس في هذا اعتراف. لكن المهم كما قلت أن لا يكون هذا على وجه الإلزام، وأن يكون وجود الأمارات وتعليق القلب بالرب عز وجل والتوكل عليه حسنا، والله أعلم.
يقول السائل: كيف نعرف الكتب المطبوعة؟
يسأل الله السائل الكتاب كذا مطبوع ولا مش مطبوع، كيف نعرف هذا؟ يعني هذا تحتاج إلى أولا معرفة الفهارس وكثرة السردان المكتبات وصلة العلماء والمحققين ونظر في الكتب التي اختصت في هذا الباب، مثل مثلا زخارف التراث العربي لعبد الجبار عبد الرحمن ذكر الكتب المطبوعة، وتبنت جامعة الدول العربية من قبل أكثر من 10 سنوات أن تجمع جميع الكتب التي طبعت في العالم بالعربية، وأوكلت في كل بلد أوكلت هذه المهمة لرجل أن يجمع الكتب التي طبعت في بلده. ولكن ما أدري هل هذا المشروع ينجح أم لا، لا ندري هل ينجح أم لا، ونرجو الله أن يعني يوجد يعني وأن يظهر. فحصر المطبوع في الأمور مهمة، وذكر كيف أواد المطران العراقي كتاب جديد في معجم المطبوعات العربية المطبوعة ولو كتاب آخر في كتب المطبوعة الغرب وأعرف كتب المطبوعة كخبرة وصلة قوية للكتب وتحتاج إلى كما قلت إلى حب الكتاب وبعض الناس يقولون أنت لا عجيبة تنظر الكتب أي يعني يوجد بعض الناس عندهم من اختبار طوابق عديدة وبعض الناس حدثوني عن رجل في إيران يقول أن جل كشف الظنون عنده ويقولون أنه بيت طوابق متعددة كلها كتب حتى المنطقة فيها لكم الكتب فهذا لحفظ الكتب هذا يعني دا نقرب عز وجل أن يصير طلب العلم نقرب الله بكل لغة هذا الداء بالكتب ومتابعة الكتب ومعرفة الكتب المطبوعة ومشابه فهذا من علامات الفلاح حب الكتاب من علامات الفلاح ولذا أحسن من قال ألا يا من سير الكتب دعني فإن إعارة بالكتب عار فمحبوبي بذي الدنيا كتابي وهل يا صاحب محبوب يعار نعم نسمع
يقول السائل ستعطى فوائد أموال المتضررين للعائلين من الكويت فما هو حكم أخذ هذه الأموال وهل يجب التصرف بها؟
أمر أخذ السائل فوائد كان خطأ هي مضارة وهي رجاء وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله ليشربن قوم من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها قال يا رب فاليوم ولقد قلت إلا بالله يسمى الخمر المشروبات الروحية وتسمى الربا الفوائد وتسمى الخلاع الفم وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله أما الربا فلا يجوز لأحد أن يأخذها وأما من أجبر عليه أو من تابه بالتبرع والكتابة فنقول له هذا المال ليس لك ولا يجوز لك أن تأخذه لأن العبرة في اقتناء المال طريقة الكسب العبرة أن تكون طريقة الكسب الشرعية والربا ليس طريقا شرعيا للكسب ولا يجوز لأحد حتى وضع المظلمة عن نفسه بالربا لو وضعت عليه مظلمة لا يجوز أن يرفع المظلمة عن نفسه بالربا إذا بعض الناس تقول لك الضراع كذا هل يريد نقول له لا هل إن أخذه وأعطاه واستبرك به هل له أجر؟ لا ليس له أجر الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولكن أرجو أن يكون له ثواب ناقل الصدقة إذا كان من جهة رقيق وأعرف قريبا أو صديقا غنيا بعيدا فسرت إلى قريبي أو إلى صاحبي وأخذت مالا لجار فقير وحملت هذا المال من ذاك المكان البعيد إلى هذا الفقير وأعطيته إياه من هو المتصدق؟ ذاك الرجل هل هذا يبدي عني الأجر؟ لا حملي لهذا المال وإعطائي إياه الفقير ليس لي عليه أجر فأرجو أن يكون من أخذ هذا المال من البنك وحمله ووضعه في مفارشه فله الأجر ناقل الصدقة هل هذا المال مال الربا يدخل البنوك؟ لا فإن تركه للبنوك يقوي هذه البنوك فالبنوك لا تحبها ولا تحب قيامها وينبغي أن يشعر المسلم عند رؤيتها ب قمار غلب وعدم السياح والإنساء ولذا يا إخواني هذا المال لا يدخل البنك يؤخذ ولآخذه أجر ناقل الصدقة والعلماء يقولون المال الخبيث تمله الصدقة والعلماء يقولون الأفضل أن يوضع المال الحرام في أولا المرافق العامة وليست الخاصة، إقامة مرافق عامة لصالح المسلمين مثل شوارع تعمير شوارع أي مرافق عامة، أو في الأشياء المهانة وليست في الأشياء المحترمة مثل الحمامات المساجد أو ما شابه، أو في الأشياء الزائلة وليست الدائمة، هذا الأفضل. وأما عموم الصدقة فتجزئ إن شاء الله والله أعلم.
نعم. يقول السائل: هل كلمة لا يجوز ويجوز أحكام شرعية أم لا؟
الأحكام التكليفية عند جماهير الفقهاء 5 وعند الحنفية 7، ليس من بينها يجوز ولا يجوز. وكلمة يجوز أو لا يجوز كلمات فقهاء لا تبين الحكم الشرعي. فلو قيل مثلا حكم صلاة الجمعة يجوز، يجوز. حكم شرب الشاي يجوز. وهذا الفرق بين حكم شرب الشاي وحكم صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فرق كبير. أي نعم، فكلمة يجوز كلمة تشمل المباح وتشمل المسموع والمكروه، وكلمة لا يجوز تشمل المكروه والحرام. فهي كلمة فضفاضة لا تعطي حكما، كلمة فضفاضة لا تعطي حكما، وإذا ليست فيها من الأحكام التكليفية الخمسة. الله أعلم. نعم.
يقول السائل: هل صبغة الشعر جائزة للنساء والرجال أم لا؟
ذكرنا أكثر من مرة، من يوجد في شعره شيب هذا شعر، والثاني يجوز له أن يصبغه بغير السواد سواء تقيع الشيء أو الرأس. واحدة ترعو منها ودليل ذلك ما ثبت في السنن أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد في حواف الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فمن كان شعره، من كان شعر رأسه أو شعر يده أسود لا يصبغ، فإن تغير الشيء يصبغ ولو ينتهي وكره نصف الشيء للذكر والانثى يصبر بشرط ان يتجنب السواد. ولو كان الشيء قليلا يجوز الصبغ ولو كان قليلا. النبي كان يصبغ وكان في لحيته 14 شيئا. فلو يجد شيء قليل ظاهر يعني يظهر الانسان له ان يصبغه بشرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد ابي بكر قال جنبه السواد والله اعلم. نعم.
يقول السائل: كيف يتحرر العبد من حق اخيه المسلم ولو كان بعرضه؟
رجل ظلم اخا له في عرضه، تكلم عليه شتمه، كيف يتخلص من هذا؟ يطلب المسامحه، ولا سيما ان علم ان الذي قد اذاه عليه وصاحب خلق ويعامل الناس بالفضل لا بالعزم. فإن علم منه خلال ذلك يكثر من الدعاء له. وقد أخرج أبو الشيخ في التوبيخ والتبديل عن غير واحد من السلف كفارة من اجتبته أن تدعو له، فمن اجتبته وتكلمت فيه وأخذت من عرضه فادعو له. الله أعلم. وأن تطلب المسامحة أمر حسن. نعم.
يقول السائل: ما هو حكم استخدام موانع الحمل عند بعض النساء كاللولبي وحبوب منع الحمل، وهل هو مشروع في حالة الضرورة إن كان محرما؟
الأصل كما قلنا مرتين في هذا المجلس من الزواج ولا بد، والعجب من الناس يشبعون من الأولاد ولا يشبعون من الأموال، وربنا قال: إنما البنون إنما المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. التهى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولطيفة للألوسي في التفسير يقول عند الآية: الشيء الذي يزينناه فالشيء الذي يزين الذي انعرف على حقيقته لا ينفق. التاجر يزين أي شيء، الشيء الذي انعرف على حقيقته لا ينفق. فالدنيا لو علمها الناس على حقيقتها لما نفقت، ولما أقبل عليها أحد، فزين الله بالمال والبنون، فزينة هذه الحياة المال والبنون. العبرة بتنظيف النسل كل يوم، أما تحديد النسل فحرام. تحديد النسل أن تتخذ الدولة قرارا أن لا يكون الرجل إلا ولدا أو ولدين مثلا كما هو حاصل في الصين، هذا التحديد غير مشروع. أما التنظيم فينظر فيه للوسيلة، وكلما اشتدت الحاجة والضرورة للمرأة توسعنا بالوسيلة. اليوم للأسف الحياة فقد النساء الحياة وفقد الرجال غيرها، ولذا نرى التبرج ونرى قلة الحياة في المجتمعات، ولا حول ولا قوة بالله. المرأة لا حياة عندها والرجل لا غيرة عندها، ما هي النتيجة؟ ما نراها، ما نراه اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم من السهولة بالذكاء أن يأخذ الرجل زوجته للطبيب وقد يكون كتابيا، وأن يرى العورة وأن يفحصها ومن أجل فقط يعني أشياء يوجد في البيت، يوجد في البيت أشياء لو فعلت أنا زال ما تشكو منه. وإذا أنصح من يعرف دي الطب الشعبي والطب النبوي على وجه أخر أن يكتب كتابا في البدائل الشرعية للمرأة في بيتها حتى لا تكتب الرجال، البدائل الشرعية اليسيرة الموجودة الصيدلية الموجودة في المطبخ، يوجد في المطبخ في كثير من العائلات صيدلية، تستطيع المرأة في بعض الحالات أن تقتصر عليها وأن لا تخرج من بيتها. أقول فقد الرجال الغيرة والنساء الحياة، أصبح لي أسهل الأسباب تكشف المرأة عورتها الغليظة على الرجال أو على النساء، هذا أمر لا يجوز. امرأة تكشف من شيء لا يجوز لها أن تكشف عورتها على امرأة بجهلها لترتيب الدولة، لا يجوز لها. يجب على الرجل وعلى المرأة كل منهما أن يحفظ عورته، ولا يجوز تذهب الطبيب بغير حاجة. تنظيم كان قديما بالعزل، ومع هذا العزل فيه كراهه، فقد ثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نعزل والقران ينزل، والعزل لا يكون عن الحره الا باذنها، لان لها حقا بالتمتع بالزوج كما للزوج حق بالتمتع بالمراه. أما الأمة فلا تستأذن ولا حق لها، فيعزل عن الأمة دون إذنها ثلاثة من الحرة. ومع هذا فقد ثبت في مستدرك أبي أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال تلك الموءودة الصغرى، وهذا يدل على أن العزل إيه؟ مكروه في كراهة وليس في حرام، عمالا للأدلة كلها، إعمالا للأدلة كلها. فالعزل في الكراهة. الموانع الموجودة اليوم بعض الحبوب فيها مضار، ومن مضارها تشنجات عصبية، ومن مضارها أن بعضا منها يسبب العقم. فلا أنصح بتعاطي الحبوب وأخذ هذه الأشياء إلا عند الضرورة، وكلما اشتدت الضرورة توسعت. حتى لو قرر الطبيب المسلم الذي يتقي الله لو أن المرأة إن حملت فإنه في عالم الأسباب المقرر عند الأطباء فإن هذا قد يودي بحياتها، فلها أن تعمل على ما يسمى اليوم في عرفنا بلغتنا الدارجة، فلها أن تعمل على ما يسمى اليوم بتسكير المواشي. لو قرر الطباء أن تحملها موت لها في عالم الإسلام، وإذا الموت لا يعلمه إلا الله عز وجل. فكلما اشتدت الحاجة توسعناها في الوسيلة، أما من غير وسيلة ومن غير سبب من غير حاجة، فلا يجوز المرأة أن تكشف عورتها على امرأة مثلها فضلا عن طبيب مسلم، أو من باب أولى أن يكون عن طبيب فاسق أو كتابي. والله نعم.
يقول السائل: نريد أن نخرج مع شباب المسجد في رحلة، فماذا تنصحون وكيف تغتنم الأوقات فيها، وما الآداب الواجب مراعاتها في هذه الرحلة التي كالتي كانت برفقة الشيخ الألباني رحمه الله؟ أكون مأجورين.
أقول والله المستعان، شيخنا إمام هذا العصر في الحديث الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح النجاشي الألباني رحمه الله وطيب الله ثراه ورفع درجته في عليين، لو لم يكن من حسنات اللقاء به إلا معرفة أهمية الزمن والوقت لكفى ذلك. نقرأ عن أهمية الوقت عند العلماء، لكن فرق بين الخبر والمعاينة. كان الشيخ إذا سئل في مكتبته عن شيء، عين عند السائل والأرض الأخرى في الكتاب، عين عند السائل والأخرى في الكتاب. وما رأيت أحدا أشح بوقته منه، وهذا من علامة نبوغه ومن توفيق الله له ومن أسباب تقدمه. لو أن الشيخ فتح بابه وجرس هاتفه على كل طارق أو داء أو طارق لما نبغى النبوغ الذي كان عليه. ولذا لا بد للطالب أن يفوته شيء من خير، ولكن ينبغي أن يكون فقيها وأن يعرف الأولويات. لا بد للإنسان أن يكون شيء من خير، لا بد، لا يستطيع الإنسان أن يفوت كل الخير، لكن ينبغي أن يكون فقيها ماذا يفوته ماذا وماذا يدركه ويفطر. كان الشيخ في رحلاته أولا كانت تقول بعد ما يضيف الجهد وتعب وحب المكتبة التي كان يقضي في قبل مرضه، كان يقضي في بعض الحين أكثر من 18 ساعة المكتبة، يبقى حديث المكتبة يقضينا إلا لطعام يسير وصلاة. فلما ما كان يقضي يعني بالرحلة لذات الرحلة، وإنما كان يخرج ليتطور، وكان في كثير من الأحيان يلاحظ إن طار الكلام فإنه يستفيد من طول الكلام بإراحة عينيه، إما بخلع النظارات وإما بتغميضهما فيسقط الأذن ويروح العين، وكان حريصا على هذا رحمه الله. فكان يخرج ليرتاح من ضغط ما هو فيه وليستفيد من الوقت. وكان خروجه دائما يكون او غالبا يكون مع طلبة العلم، وان كان مع طلبة العلم فانه يخرج ليفيد، ما يعرف الا الجلوس والسؤال. فكان الخروج في النهار، فكان لا ينسى القيلولة وهو في الخروج لقيلة السيارة، يستعين بهذه المدة قصيرة من النوم حتى للسيارة. وكان الشيخ كالجواد كلما ركض يعني جد وجهد، فكان يجلس المجالس الطويلة اللي تبدو في بعض الأحيان 8 ساعات 6 ساعات، والشباب جالسون يتعبون من السماع، والشيخ يقول أنا معكم إلى حيث شئت في بعض الأحيان. يعني يجب، فالمسائل العلمية كانت هي مبحثه وهي مادته في جلوسه. وكما قال قديما: كل شيء إن أنفقت منه فإنه ينقص إلا العلم، فإنك إن أنفقته زادت. كنت في أول تعرفي على الشيخ لا أستغرب من معلومات الشيخ، ولكن كنت أستغرب من شيء ظهر لي فيما بعد سره. كان الشيخ إن استشكل عليه الجواب ما رأيته تلكع مرة في رد الشبهة التي تطرأ عليه. وفي كثير من المجالس يكون الجالسون طلبة علم وبعض الأحيان يكون يعني أناس يعني مرموقون ومعروفون ومؤلفون ومحققون ويشرعون من ثلاثة. بل بعض كبار العلماء وبعضهم من هي كبار العلماء لما تباحثنا وإياك بعض المسائل وكان هنا عندنا في الأردن فقيل له الشيخ قريب تقول قول الشيخ كذا ويستشكل عليه كذا والشيخ يقول كذا ويستشكل عليه كذا قلنا له الشيخ قريب فأملنا أن تستطيع الشيخ رجل معه فكان يقول نتكلم وراء الشيخ أما أمام الشيخ فالشيخ إن هذا لا تألم لنا أن ننطق بالكلمة فكان رحمه الله تعالى هيدا وكان كما قلت كان حريص أشد الحرص على الوقت يخرج ليرتاح ليستعين فيما بعد على الطلب والمواصلة الطلب من جهة وفي الجلوس تكون فائدة فائدة المباحثة وفائدة الاستشكال مع بعض الطلبة ما يستشكلون يريدون عليه كان كثير الطلبة ينتظرون متى يستقوم مع الشيخ حتى بعض المسائل التي يقرؤونها ويسمعونها ترد عليه الاشكالات ويذكرونها اقول ما كنت استغرب من الشيخ كنت استغرب من الاشكالات التي ترد على الشيخ فكان الشيخ لا يتلكأ ابدا في استشكال الا ويرده ظهر لي سر في هذا فيما بعد وكان السر في اشياء الاول ان الشيخ متثمن مسلم لاكثر من هذا فليس كما يقول من لا يعرفه الشيخ حديثا لا الشيخ بدا فقيها وتعلم الفقه في الحنفي على ابيه وكان ابوه فقيها الشافعي مرموقا ولو تلاميذ كثر معروفون درسوا علم الفقه وكان الشيخ له نصيب جيد علم في الفقه ولكن اذكر ان الشيخ قد اتصل لي مره وطلب لي وقال لي دون عندك انا احفظ في كتاب التحرير لابن همام انه يقول كذا وكذا وكذا واملى علي فقره قال اريد ان توثقها من كتاب التحرير وتتصل بي وتقرا لي ورقة التحرير فكادت العباره التي في ذهنه تتطابق تماما مع العباره الموجوده في كتاب التحرير ويقول الشيخ حفظتها من اكثر من 50 سنه فكان الشيخ يعني ايضا يعرف ابن الاصول معرفه جيده وكان الشيخ ايضا دائما مجالسه فيها المستفيدون فرايت معظم الزمن ان جمله الزمن كانت تطرا عليه جلها ما كانت تطرح تلقى عليه لاول مره جلها يكون له فيها يعني سالف ذكر يكون له فيها سالف ذكر فكان سبيل مثال تحت الحافظ تأتي فهو تحت الحافظ عنده جواب عنها لأنه كان لا يعرف إلا البحث وإلا العلم ولذا نصيحة لطلبة العلم أن لا ينشغلوا عن العلم بغيره فإن العلم من أنفس ما تصرف فيه الأعمار فهو من أقرب الطرق إلى تحصيل رضا الله عز وجل وإلى دخول الجنان نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة.